الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله المنزه عن أن يكون له نظراء وأشباه، المقدس فلا تبلغ الحوادث حماه، الذي اختار لنا الإسلام دينا وارتضاه وبعث به نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصطفاه وجعل له أصحابا، فاختار كل واحد لصحبته واجتباه وجعلهم كالنجوم، بأيهم اقتدى الإنسان فقد اقتفى الحق واقتفاه واهتداه. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبلغنا رضاه، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم بتحية الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأنجح أبناءنا وبناتنا وأصلح نساءنا وبناتنا. اللهم اجعل نساء المسلمين وبنات المسلمين كاسيات مكسيات، متحجبات متسترات، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات. اللهم احميهن جميعا من التبرج والسفور. وإنما عنيت بهذه الدعوة في أول لقائي لأني أعلم أنه قد بدأ الصيف وبدأت العطلة وتنحل العورات والسواءات وتنكشف العورات والسواءات وتنحل الروابط والقيود من الدين. لهذا دعوت ربي عز وجل للمسلمين والمسلمات، للأولاد وللبنات، أن يسترنا الله عز وجل بستره الذي لا ينكشف، وألا يفضح أمرنا، وألا يخيب رجاءنا، وأن يمتعنا جميعا بعلومنا وديننا وصحابة نبينا مع واحد من أصحاب النبي الأبرار الأطهار، مع سيد من ساداتهم، مع المتخصص في المحن وأحوال القلوب، مع المشرف على الفتن والآفات والعيوب، مع السابق رتق الأيام والأزمان، مع أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، مع العالم بأسماء المنافقين، مع الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، مع الذي نقل إلينا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فله في الصحيحين 12 حديثا، وقد انفرد الإمام البخاري 8 منهن، وانفرد الإمام مسلم رضي الله عنهم جميعا 17 حديثا. هو الذي روى لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمانة، وأخبرنا أنه قال صلى الله عليه وسلم: حدثنا رسول الله حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. هو الذي قال رضي الله عنه وأرضاه: لقد أخبرنا رسول الله بخبر الفتن فيما بين يدي الساعة، وهو يقول عن نفسه: ما حدث النبي بحديث في الفتنة إلا علمه حذيفة رضي الله عنه، فهو الذي جاءنا بخبر الفتنة وهو الذي حذرنا منها رضي الله عنه. لهذا لما مات حمد ربه أنه سبق الفتنة فلم يشهدها، وهو الذي قال لعمر أمير المؤمنين: وما يضرك وما بالك بالفتنة يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر رضي الله عنه: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. فقال عمر الفطن الفهم الذكي اللبيب رضي الله عنه وأرضاه: ذاك أحرى ألا يغلق أبدا. وانفتح باب الفتنة كما أخبر حذيفة رضي الله عنه، هو الذي قال عن نفسه أنه علم أسماء المنافقين، وهو صاحب السرج كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: حذيفة أبو عبد الله الذي يعلم السر ويعلم أسماء المنافقين، لا يعلم السر غير حذيفة. يقول رضي الله عنه كما قال الإمام أحمد في مسنده، وقد رواه الحافظ ابن كثير في التفسير من حديث أبي الطفيل، أنه قال: لما قفل النبي من تبوك صلى الله عليه وسلم، لما عاد النبي من تبوك، وتبوك آخر غزوات النبي كانت في شهر رجب من السنة التاسعة، سامحوني أني أتكلم كثيرا عن أحوال النبي وأدقق كثيرا في مواعيد وأحوال وحياة رسول الله وكذلك في التواريخ، من كثرة سماعنا لها نستوعب صفة النبي وأحوال النبي، لأننا لو عرفنا حال رسول الله لعرفنا حال أصحاب رسول الله. تبوك كانت في شهر رجب من السنة التاسعة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرج النبي لغزو الروم، فلما عاد قافلة صلى الله عليه وسلم نادى مناد أن رسول الله آخذ العقبة، أن رسول الله آخذ العقبة فلا يأخذها أحد منكم. وكان هناك جماعة من المنافقين من حديث عهد بإسلام، ممن أسلم رغبة لا رهبة، ممن أسلم طلبا للمغنم لم يسلم إسلاما حقيقيا. وهذا هو المنافق، أن يعلم ولا يعمل بما يعلم، أن يعرف الإسلام ولا يعمل بالإسلام، أن يتكلم بالإسلام ولا يعمل بالإسلام، كما سئل حذيفة عن ذلك. قال: فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله آخذ العقبة فلا يأخذها أحد، فتواطأ جماعة من المنافقين كان عددهم 15 رجلا، تواطؤوا على أن يزاحموا رسول الله وهو في أعلى العقبة حتى يردوه فيطرحوه أرضا فيقتلوه، ألا لعنة الله على الكافرين الظالمين. يريدون أن ينتقموا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيها نزل قول الله تعالى كما يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: فكنت أنا آخذ بزمام ناقة رسول الله وعمار يسوق به، أي يسوق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم إلى هذا التوافق الجميل بين حذيفة وبين عمار، لأن النبي كان قد آخى بينهما. واعلم أيضا أن هذا التوافق تم حتى أن عمارا وحتى أن حذيفة أقام بالمدائن، أقام ببلاد العراق رضي الله عنهما وأرضاهما. قال: وحذيفة يأخذ بزمام الناقة وعمار يسوق به أو بها، أو يسوق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسرع هؤلاء البغاة، أسرع هؤلاء الأشقياء على رواحلهم يريدون أن يزاحموا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم متلثمون قد غطوا وجوههم حتى لا يعرفهم أحد، وهم متلثمون. فقال: فرجع عمار يضرب وجوه الدواب ويردها ويصيح فيهم، وحذيفة يقود ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي يقول لحذيفة قد حتى هبط النبي سالما ورجع هؤلاء. فقال النبي لحذيفة رضي الله عنه أو قالها لعمار: هل عرفت القوم؟ قال: لا يا رسول الله، إنما كانوا متلثمين ولكني عرفت رواحلهم. الله أكبر، الله أكبر من فطنة عمار. يعرف الرواحل لم يعرف أصحابها لأنهم متلثمون، ولكنه عرف الرواحل. قال: هذا الحمار فلان، وهذه الناقة فلان، وهذه الدابة فلان، وهذا الأتان أنثى الحمار فلان. عرف الرواحل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحذيفة: هل تدري ما أرادوا يا حذيفة؟ قلت: الله ورسوله أعلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي: إنما أرادوا أن ينفروا برسول الله فيطرحوه أرضا. ونزل فيهم قول الله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، أي هموا بأن يطرحوا رسول الله، لكن هيهات هيهات. فالله عز وجل قد حفظ سيد الكائنات وتوعد سبحانه بحفظه: والله يعصمك من الناس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عاد وجاءوا يحلفون له: حلف ثلاثة منهم أنهم لم يسمعوا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي منهم واستغفر لهم. أما البقية الاثنى عشر رجلا الآخرين لم يقبل النبي منهم، وسماهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحذيفة بن اليمان، فهو لحذيفة لأنه كان يعلم هؤلاء. ولهذا قال أبو الدرداء: أفيكم حذيفة ابن اليمان صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ من أجل هذا كان حذيفة يعلم أسماءهم. لهذا كان عمر كما قلنا في اللقاء الماضي يأتي إلى حذيفة ويقول له: أسألك بالله يا حذيفة بن اليمان، سماني لك رسول الله؟ فقال له: لا، ولا أزكي أحدا غيرك. وبعد ذلك كان عمر رضي الله عنه إذا حضرت جنازة ينظر هل في القوم حذيفة يصلي عليه، فإن وجد حذيفة علم أنه ليس من المنافقين فصلى عليه أمير المؤمنين عمر، وإن لم يجد حذيفة في الصف ترك الجنازة وقال لأصحابها أو لأهلها: صلوا على صاحبكم. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك يقول لحذيفة: هل في عمالي أحد ممن سماهم لك رسول الله؟ يعني هل في عمالي أحد من المنافقين؟ لأن عمر الملهم كان يختار عماله رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يعلم أن من الأمانة ألا يوسد إلى الأمر إلا أهله، لا يتولى الإمارة إلا صاحب دين وخلق وأمانة. فقال له: هل في عمالي أحد ممن سماهم لك رسول الله؟ قال: لا، إلا رجلا واحدا. قال: من هو؟ قال: لا، هذه أمانة، هذا سر، هذه أمانة أمنني عليها رسول الله. قال: فنظر عمر في عماله رضي الله عنه حتى عرفه وعزله. عمر جمع عماله أو استعرضهم فيما بينه وبين ربه، وعرض عليهم وعرض على نفسه أحوالهم وأخبارهم حتى اهتدى. لو كان في أمتي محدث لكان عمر الملهم رضي الله عنه وأرضاه. حذيفة رضي الله عنه نعيش معه مع جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى نعرف هؤلاء الصحب الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رباهم على الخوف والمراقبة، رباهم على الزهد في الدنيا، رباهم على بر الأباء، رباهم على الولاء والبراء، رباهم على المحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفدائه بأنفسهم وأموالهم، رباهم النبي على الجهاد وبذل النفس والمال والأهل والولد. قال: لم يشهد حذيفة بدرا كما قلنا في الدرس الماضي، ولكنه شهد أحدا والمشاهد كلها، حتى أنه شهد مع الخلفاء من بعد رسول الله المشاهد، بل إنه اشترك في فتح المدائن، اشترك في معركة القادسية وفي معركة اليرموك، بل إنه فاتح نهاوند، الفتح الأعظم أو الفتح الأكبر، الفتح العظيم، هو فاتح هذه الفتوحات. ما ترك غزوة غزاها النبي إلا كان معه، وما ترك مشهدا شهده رسول الله إلا كان معه رضي الله عنه وأرضاه. أول مشهد شهده هو أحد، فشهد أحدا هو وأبوه وأخوه صفوان رضي الله عنه، وكان أبوه اليمان حسل ابن جابر ابن ربيعة بن عمرو العبسي رضي الله عنه وأرضاه، كان شيخا كبيرا، فكان مع الشيوخ والصبيان على رأس أكمة أو على رأس جبل أو على رأس تل، لم يشهد المعركة هو وثابت بن وقش. وثابت بن وقش، حتى نعرف الأسر في زمن رسول الله، ثابت بن وقش هذا زوج بنت اليمان، زوج أخت حذيفة ليلى بنت اليمان، فكان اليمان وثابت بن وقش مع الصبيان على رأس أكمة ينظرون إلى المعركة. فلما بدأت المعركة كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك في صحيح مسلم، قال: لم يشهد حذيفة بدرا وكانت أول مشاهده أحد رضي الله عنه وأرضاه، وفي يوم أحد بدأت المعركة، هزم المشركون في أول المعركة، فصاح الشيطان عليه لعنة الله، أي عباد الله، أخراكم أخراكم، الشيطان ينادي على المشركين، أي عباد الله، أخراكم أخراكم، أي انتبهوا وارجعوا، بعد أن طاف خالد بالجيش وجاء من وراء جيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فانعطف أولاهم على أخراهم فاجتلدوا، وأصحاب النبي بين الفريقين من المشركين، فلم يرى حذيفة إلا أباه وقد علت سيوف المسلمين، يضرب بعضهم بعضا من هول المفاجأة وهم لا يشعرون، فنادى حذيفة: أي عباد الله، أبي أبي، فما احترزوا عنه وما احتجزوا عنه وما امتنعوا عنه إلا وقد قتلوه، قتلوا اليمان، لأن اليمان لما بقي هو وثابت بن وقش على الأطم أو على رأس الجبل، قال اليمان لثابت بن قيش: ما أجلسنا هنا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقاتلون هناك؟ فنزلوا، نزل ثابت ونزل اليمان، فلم يعرف أصحاب النبي بهما لما نزل، لهذا قاتلوا اليمان، وصاح حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: أي أبي أبي عباد الله، فلم يحتجزوا عنه إلا وقد قتلوه. فقال حذيفة رضي الله عنه: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ما نطق بكلمة، درس عظيم في الولاء والبراء، لأن أصحاب النبي أقسموا لحذيفة أنهم ما عرفوه، فقال لهم حذيفة: صدقتم، أنا أقول لو أن هذا حدث في زماننا، لو أن أحدنا قتل أباه خطأ أو في معركة أو في شيء، ماذا يفعل، ماذا يقول؟ أما حذيفة الذي تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قتل أباه أمام عينيه، قتل أبوه أمام عينيه، وهو يقول لأصحاب النبي: أبي أبي، وهم لا يعرفونه، فما احتجزوا عنه إلا وقتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يقول عروة بن الزبير: فما زالت في حذيفة بقية خير منذ قال هذه الكلمة. ما زالت في حذيفة بقية خير، أي خير، أي إيمان أعظم من هذا الإيمان؟ قال حذيفة بن اليمان: وأراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدفع دية اليمان لحذيفة، فتصدق بها حذيفة على المسلمين، فرفعت مكانة حذيفة عند رسول الله فوق مكانته. حذيفة صاحب المهام الصعاب، حذيفة رضي الله عنه في يوم الأحزاب كما عند الإمام أحمد وأصله في صحيح مسلم من حديث محمد بن كعب القرظي أنه قال: قال رجل من أهل الكوفة شاب، قال رجل من أهل الكوفة شاب لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله وصحبتموه؟ فقال حذيفة: نعم والله يا ابن أخي. قال: والله لو رأيناه ما تركناه يمشي على الأرض لحملناه على أكتافنا. يقول هذا الرجل من التابعين المحب للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لم يرى رسول الله، جاء لينظر إلى من رأى رسول الله. لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني. من رآني، وحذيفة رأى النبي وصحبه. جاء هذا المحب، جاء هذا المؤمن من التابعين إلى حذيفة بن اليمان يقول له: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: والله لو رأيناه. قال له الشاب: وما كنتم تفعلون؟ يريد أن يعرف أحوال أصحاب النبي مع النبي، ماذا كنتم تفعلون؟ قال: والله كنا نجهد، يعني كنا في مشقة وعناء وتعب، من معركة إلى معركة، من بلاء إلى بلاء، من تضييق إلى تضييق، كله جهاد وجهد وجهد وبذل لغاية الجهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الشاب لحذيفة معبرا عما يكن في قلبه للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: والله لو رأيناه ما تركناه يمشي على الأرض لحملناه على أكتافنا. وهي كلمة صدق وحق. إن أحدنا قد يقول مثل هذا، إن أحدنا، بل إني أعلم يقينا، وأسأل الله تعالى أن يزكيكم وأن يزكي سائر المسلمين، أن أنا أعلم يقينا أن من رآنا ومن يشاهدنا ومن يحضر هذا الدرس واللقاء ليستمع إلى أحوال أصحاب النبي وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم الله ما أجلسه إلا حب رسول الله، ما أجلسه إلا حب رسول الله وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنا أعلم كم في قلوبكم من المحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويعلم الله أني كلما قرأت هذا الحديث وكلما ذكرت إخواني به قلت في نفسي: أين نحن من هذا الحب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمتي، من أمتي، من أمتي، من يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من يتمنى أن يراني بماله وأهله. من أمتي، أو إن أشد حبا في أمتي من يتمنى أن يراني بماله وأهله. وأشد الناس حبا للنبي هو من يفدي رسول الله بنفسه وأهله وماله. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن طائفة من أمته تأتي بعد زمانه هم أشد حبا، لا أقول أشد حبا من أصحاب النبي، بل يثبت النبي أنهم يحبونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحبونه أشد الحب أي أشد حبا من مما سوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحبون ويتمنى أحدهم لو يراني، أو أي أنه يتمنى لو يرى رسول الله بماله وأهله. ويعلم الله أننا نفكر في، أنا لما أغمض عيني وأفكر في حال النبي وأقرأ في سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأطلع إلى أحواله وأخلاقه وسيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه، كيف هو، كيف حاله، كم أتمنى أن أراه. وأعلم والله يقين أن أغلبكم يتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الشاب الصادق في إيمانه يقول: وإني ما أود إلا أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار كرامة ربنا، ألقاه وأراه لما أشعر فيه من جمال وجلال وهيبة ووقار. كيف هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أقرأ أخباره وأحواله، خاصة مع نسائه وأصحابه، ترى عجبا، ترى مخلوقا عظيما صلى الله عليه وسلم، أعلى الله شأنه، اصطفاه الله عن سائر خلقه. لهذا قال الرجل المحب لحذيفة: والله لو رأيناه، وأنا أعلم أن من المستمعين من يدور هذا الكلام بخلده، من يدور هذا الكلام بخلده ويتمنى أن يرى رسول الله ولو لحظة، لأنه سينال شرف الرؤية والصحبة، يكون مع السابقين الأولين من أصحاب النبي المكرمين. فيقول حذيفة للرجل: يا ابن أخي، والله لقد رأيتنا في يوم الأحزاب ونحن في شدة من البرد وشدة من الخوف وشدة من الجوع، في شدة من البرد وشدة من الخوف وشدة من الجوع وشدة من الظلمة، رأيتنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد دخل النبي قبته أو خيمته فصلى هويا من الليل، أي زمنا طويلا. وهذه حال رسول الله عند الشدائد والمحن، يرجع إلى ربه ويلجأ إلى مولاه، لأنه يعلم أنه لا معين ولا ناصر سواه. لهذا كان يفزع إذا حزبه أمر إلى الصلاة، وهو درس لسائر المؤمنين. إذا ضاقت بك الأمور، إذا حلت بك البلايا، إذا همك هم، إذا غمك غم، إذا نزل بك ظلم، فما عليك إلا أن تستعين بالله في المصلى لتسأل ربك أن يفرج عنك، سائلا ربي أن يرفع عنا ما نحن فيه. قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: صلى النبي هويا من الليل ثم خرج على أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: من رجل يذهب فيعرف خبر القوم ويرجع، وأسأل الله أن يكون معي في الجنة. اسمع إلى هذه المنقبة العظيمة بعد أن قال حذيفة ضمن النبي له الرجعة: من يذهب فيعلم خبر القوم ويرجع، وأسأل الله أن يكون معي في الجنة، أن يصاحب رسول الله في، أن يصاحب رسول الله في الجنة. قال: فلم يقل أحد. فدخل النبي فصلى، ثم خرج على أصحابه وقال: من يخرج إلى القوم؟ حذيفة يعطي لهذا الشاب درسا، أن الكلام ليس بمجرد التمني، إنما العبرة بالعمل. كلنا يتمنى، لكن من يصدق في أمنيته؟ إذا تمنيت بت الليل مغتبطا، إن المنى رأس أموال المفاليس. ليست العبرة بأن تتمنى، إنما العبرة بأن تسلك مسالك النجاة. قال حذيفة. ثم دخل النبي الثالثة وقال: من رجل يذهب إلى القوم فيعرف خبرهم ثم يرجع، ضمن له النبي الرجعة، ويكون معي في الجنة. قال: فلم يقل أحد. كنا في شدة من البرد، في شدة من الجوع، في شدة من الخوف، في شدة من الظلمة، في ليلة مظلمة. قال حذيفة: وما علي إلا رداء أو مرط، إذا جعلته على رأسي ظهرت قدماي وهو يلتحف به، رضي الله عنه من شدة البرد. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومر بين أصحابه كما في مسند الإمام أحمد، فيقول حذيفة: فأخذت أتقاصر، لأن رسول الله خرج يفتش في أصحابه، يفتش عن صاحب المهمة، يفتش عن الكفء لهذه المهمة. قال: فقال حذيفة: قلت لبيك رسول الله. لما دعاه النبي باسمه وخصه بذاته، ما كان لحذيفة بد أن يجيب وأن يطيع رسول الله، استسلام تام لله ولرسوله. حذيفة: قلت لبيك رسول الله، ولم يكن بد من طاعة رسول الله. قال: قم فاذهب إلى القوم واعرف خبرهم ولا تحدثن فيهم شيئا. قال حذيفة رضي الله عنه: فخرجت كما في صحيح مسلم، وكان في شدة من البرد، وكان يغطي بدنه بردائه من شدة البرد في ليلة مظلمة، ويزيد البرد شدة الجوع، اجتمع عليه جوع وبرد وخوف كما يقول حذيفة رضي الله عنه. قال: فخرجت كأني أمشي في حمام. هذه أنا أسميها بركة طاعة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، أن ييسر الله الأمر على العبد. كثير منا إذا قيل له إن الله حرم كذا يقول: ما أستطيع. إذا قلت للمرأة إن الله حرم التبرج تقول: كيف أعيش؟ كيف أغطي رأسي؟ كيف أستر وجهي؟ كيف أغطي رجلي؟ لا يصلح، لا أتحمل، لا أطيقه. وبعضهن تقول: أنا لا أطيق النقاب، كأنني أختنق حتى أكاد أموت. لا والله، لو استسلم العبد لأمر الله ليسر الله عليه هذا الأمر وهان. بعض الناس إذا قلت له هذه السجارة محرمة يقول: لا، مرني بكل شيء إلا هذه، فإني لا أطيق، لا أستطيع أن أعيش بغيرها أو بسواه. نقول: جرب، جرب طائعا لله. لا أقول جرب على سبيل التجربة، بل جرب الطاعة حتى ترى لذتها، حتى ترى طعمها، وحتى يأتيك عون الله على أدائها. يقول حذيفة: فخرجت كأني في حمام. فدخلت أقول: إن هذا النداء من النبي لحذيفة إنما هو نداء تشريف، إنما هي منقبة لحذيفة، إنما هي منزلة رفعه النبي إليها، خصه من دون سائر أصحابه. كان في القوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة، كان في القوم المبشرون بالجنة، ولكن رسول الله خص حذيفة بهذه المهمة. فيها دلالة على شأن حذيفة وعلى أنه يصلح لهذه المهمة، وفيه دلالة أخرى على أن رسول الله كان يعرف أصحابه كما يعرف الرجل أولاده، يعرف كل واحد في المكان الذي يناسبه. فأرسل حذيفة رضي الله عنه ليعرف الخبر. قال: فوصلت إلى القوم وكانت الليلة مظلمة شديدة الظلام، فجلست بين الناس وأبو سفيان قائد المشركين في غزوة الأحزاب يصلي ظهره، أي يدفئ ظهره، قد أوقد نارا ويصلي ظهره، أي يدفئ ظهره. قال حذيفة رضي الله عنه: فقال أبو سفيان: لينظر أحدكم جليسة، كل واحد ينظر إلى من بجواره، لينظر أحدكم جليسه. فأبو سفيان شك أن هناك أحدا غريبا قد جاء. أنا أقول والكلام من عندي ولا أدعي بالعلم والمعرفة، إنما كلام، لأنه ليس في الحلال ولا في الحرام. أقول هذا الكلام من عندي، وربما يقول أحدكم: ومن أنت حتى تقول هذا من عندي، أو قلت نعم والله من أنا، لكنني قلت. كأن أبا سفيان شم رائحة غريبة، رائحة لم يتعود عليها، إنه يشم رائحة جيف المشركين، ما رأى هذه الرائحة. أما حذيفة الذي رائحته أحلى وأنظر وأجمل من المسك، رائحة المؤمن أجمل من المسك. قال حذيفة: فقال أبو سفيان: لينظر أحدكم جليسه، فأسرعت بمسكي أو بإمساك يدي من بجواري، وقلت له: من أنت؟ فقال: فلان ابن فلان. وانتهت بذكاء وبداهة وفطنة حذيفة بن اليمان أنه أسرع بالسؤال. لهذا كان يعلمنا النبي إذا يرسل لبيبا فطنا. لو أن أحدنا أرسله النبي في هذه المهمة لاختل عليه عقله، وما استطاع أن ينجو من هذه الأزمة أو من هذا المأزق. ولكن حذيفة أسرع بسؤال الرجل: من أنت؟ فقال: أنا فلان ابن فلان. وانتهى الأمر. قال حذيفة: فوضعت سهمي في كبد قوسي وهممت أن أرمي أبا سفيان، ووالله لو رميته لقتلته، ولكني تذكرت كلام رسول الله: ولا تحدثن فيهم حدثا. قال: ثم قال أبو سفيان: إني راحل، ليس لنا مقام هنا أو مقام هنا. وكانت الرياح قد أرسلها الله عليهم فأطفأت نيرانهم وقلبت قدورهم وخلعت خيامهم وما قر لهم قرار. فقال أبو سفيان: إني مرتحل. ثم ركب ناقته وضربها ونهضت ورحل. وعاد حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبشره بالبشرى وليعلمه بالخبر. قال: فعدت وكأني أمشي في حمام. ذهب حذيفة وعاد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مصلاه يصلي كما هو، وعليه مرط مرحل. مرط يعني ثوب غليظ من صوف، مرحل أي مخطط، جعله النبي عليه من شدة البرد صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة: فما إن عدت إلى النبي إلا عاد إلي القر، يعني البرد، لأنه انتهى من مهمته. وهذه كرامة لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وهي أيضا درس لكل من استعان بالله أن الله يعينه على أداء ما أراد من طاعة الله. هو درس في الطاعة، درس في الاستسلام، درس في النباهة والذكاء والفطنة، درس في الالتزام. قال: هممت أن أرمي أبا سفيان، لكنه تذكر كلام النبي العدنان: لا تحدثن فيهم حدثا. قال فعاد. قال: فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد إلي القر أي البرد. قال: فجعلني النبي بين رجليه، أو قال بجواره، وألقى علي من طرف ردائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسلم. وأسرع النبي في صلاته ثم سلم ثم قال: كيف الحال؟ فيه من عطف النبي ورحمته على صحابته. لما يرى حذيفة يرجع وقد أدى المهمة سالما، وضع عليه النبي رداءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رحمة من النبي على أصحابه. لا يقول: أنت جندي وأنا قائد وأنت مأمور ويجب عليك أن تنفذ الأمر، لكنه كان رحيما بأمته، فبما رحمة من الله. لمت لهم، ألا يستحق هذا النبي أن يفدوه بأنفسهم وأموالهم؟ يضع النبي عليه رداءه، بل في بعض الروايات أنه جعله بين رجليه صلى الله عليه وسلم وألقى عليه ثيابه. ثم أسرع النبي في صلاته ثم سألهما الخبر، فأخبره حذيفة بالخبر، فألقى النبي عليه مرطه أو الرداء فنام حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، حتى جاء النبي ليوقظه ويقول له: قم يا نومان، قم يا نومان. هذا هو حذيفة بن اليمان الكيسان، الذي وصفه النبي بأنه نومان ليداعبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نشهد بشهادة نبينا أنه مع رسول الله في الجنة، وهذه منقبة لحذيفة أن اختاره النبي من بين أصحابه ليقوم بهذه المهمة. فيها تزكية لحذيفة، فيها معرفة للنبي بأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الدرس فهو الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أما الدرس فهو الاستسلام لنداء رسول الله لما قال قم يا حذيفة، ما كان بد أن يقوم. ثالثا الانضباط والالتزام، وهي مهمة القائد ومهمة الجندي اللبق الفطن رضي الله عنه وأرضاه. استمر حذيفة مع رسول الله مجاهدا في سبيل الله حتى مات النبي وتولى أبو بكر، فخرج حذيفة رضي الله عنه في حرب المرتدين، ثم جاء عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، فعرف عمر لحذيفة مكانته ومنزلته. فلما فتح الله عز وجل على المسلمين المدائن أي بلاد العراق، أرسل حذيفة أميرا على المدائن، وكان أمير المؤمنين عمر إذا أرسل واليا له كتب معه كتابا إلى أهل البلد يقول لهم أرسلت إليكم فلانا تزكية له فاسمعوا له وأطيعوا. فخرج حذيفة رضي الله عنه إلى المدائن، والمدائن هي بغداد الآن. أرسل أمير المؤمنين عمر حذيفة إلى المدائن، فخرج على حمار موكف سادلا رجليه رضي الله عنه وأرضاه. سادلا رجليه أي جعل رجليه في جهة واحدة من على الحمار، لم يجعل رجلا هنا ورجلا هنا كما يركب الناس الدواب، بل جعل رجليه في جهة واحدة. قال فخرج حذيفة أمير المدائن يخرج على حمار عليه إكاف حشوه ليف سادلا رجليه، ومعه زاده، ويودعه عمر، وأرسل معه كتابا إلى أهل المدائن. فلما وصل حذيفة إلى هناك اصطف له الناس، واصطف له كبار الناس من النصارى والمسلمين يستقبلون أمير المؤمنين عمر، أو والي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال فدخل حذيفة المدائن وهو يركب على حماره سادلا رجليه، وبيده عرق وبيده خبزة يابسة، عرق أي عظم فيه قليل لحم، ومعه خبزة يابسة. فاستقبله الناس وما عرفوه، ما ظنوا أن هذا هو حذيفة، لأن أمير المدائن يأتي في سيارة فارهة رقم واحد، يأتي وأمامه المترات ووراءه السيارات وعن يمينه وعن شماله العربات، بل جاء حذيفة يركب حمارة عليه إكاف من ليف رضي الله عنه وأرضاه، وأمامه زاده. ودخل المدائن فقرأ عليهم على أهلها كتاب أمير المؤمنين من أمير المؤمنين عمر إلى المسلمين والمؤمنين من أهل المدائن، قد أرسلت إليكم حذيفة ابن اليمان أميرا عليكم فاسمعوا له وأطيعوا في المعروف وأعطوه ما سألكم، يعني إذا طلب منكم شيئا فأطيعوه وأعطوه ما سألكم. فقالوا ما تسألنا يا أبا عبد الله؟ قال أسألكم طعاما لي وعلفا لدابتي ما دمت فيكم. عجيب، الأمير هو الذي يطلب من الناس، أميرهم سيدهم، أقول إن الأمير بمنزلة المحافظ الآن، محافظ البلد، فحذيفة محافظ المدائن، هو الذي يطلب من الناس أن يعطوه زادا له طعاما له وعلفا لدابته ما دام فيهم. قال فاستمر حذيفة زمانا، كما ذكر ذلك ابن سعد، وذكره أيضا الإمام الذهبي في السير بغير تصحيح ولا تحقيق. قال فكتب إليه عمر بعد زمان، وكان عمر فطنا يراقب عماله، لا يرسلهم ويتركهم، بل إنه كان يراقبهم، فأراد أن يعرف حاله بعد زمان وهو محافظ على المدائن، فكتب إليه كتاب أن اخرج إلي إذا جاء، وارجع إلي إذا جاءك كتابي، لينظر عمر ماذا فعل. فرجع حذيفة ابن اليمان على نفس الحمار وعلى نفس الإكاف، وعلى نفس الحالة التي خرج إليها بهذه الحالة. قال: فكمن له عمر في الطريق فلما رآه يرجع إلى حاله: أين حذيفة وأنت أمير على المدائن؟ أين الأموال؟ أين ما جمعت؟ أين الذي حصلت لنفسك؟ لا والله ما أرسلها إلى سويسرا ولا خبأها في البنوك، بل إنه على الصفة التي خرج عليها عاد عليها رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلما رآه عمر على نفس الهيئة خرج له واستقبله وهش به أو هش له واحتضنه والتزمه وقال له: أنت أخي وأنا أخوك. عمر الذي سأل أصحابه يوما تمنوا، فتمنى أحدهم ملء الأرض ذهبا، وتمنى أحدهم ملء البيت ذهبا، وتمنى أحدهم ملء الأرض لؤلؤا وزبرجدا ينفقه في سبيل الله، ثم قالوا له: تمنى أنت يا أمير المؤمنين. قال: أما أنا فأتمنى ملء هذه الدار رجالا من أمثال أبي عبيدة ومعاذ وحذيفة، أستعملهم أو أستخدمهم في طاعة الله. عمر يعرف قيمة ووزن حذيفة، لهذا تمنى أن يكون عنده ملء البيت من هؤلاء أو من أمثال هؤلاء، لهذا أرسله أميرا على المدائن رضي الله عنه وأرضاه. اشترك في فتح القادسية مع سعد، واشترك في فتح اليرموك، وأرسله أمير المؤمنين عمر مع النعمان بن مقرن لفتح نهاون في سنة 21 أو في سنة 21 هجرية. قال أمير المؤمنين عمر: اخرج يا حذيفة بمن معك من أهل الكوفة والمدائن إلى نصرة أو إلى فتح بلاد نهاون وأذربيجان وفتح بلاد فارس. قال: فخرج النعمان بن مقرن وكتب أمير المؤمنين عمر: أميركم النعمان، فإن قتل فحذيفة، فإن قتل فجرير بن عبد الله البجلي، فإن قتل فالمغيرة بن شعبة، كل حدد أمير المؤمنين عمر. وبدأت المعركة وقتل النعمان بن مقرن ورفع الراية حذيفة وقاد المعركة حتى تم الفتح، وأرسل إلى أمير المؤمنين عمر بالفتح المبين العظيم فتح نهاون، وانتصر حذيفة رضي الله عنه، أي أنه كان مجاهدا بارعا، لم يكن عابدا ولا زاهدا فقط، وإنما كان بارعا، كان فطنا. هو الذي أشار على عثمان رضي الله عنه بجمع القرآن لما رأى المسلمين اختلفوا من أهل الكوفة وأهل البصرة في القراءة، فأشار على عثمان رضي الله عنه بجمع القرآن. حذيفة بن اليمان عاش هناك في المدائن حتى وافته المنية فعاش بها، ولم يشترك لا في محنة ولا في فتنة رضي الله عنه وأرضاه، عاش طيبا ومات طيبا، ويصحب النبي في الجنة رضي الله عنه. وحان ساعة الفراق على حذيفة بن اليمان بعد طول الجهاد، بعد الزهد في الدنيا، لما أرسل إليه أمير المؤمنين عمر 1000 دينار لينظر ما يفعل فيها، فما أبقى منها شيئا وتصدق بها كلها رضي الله عنه وأرضاه. حذيفة بن اليمان هذا الصحابي المفضال رضي الله عنه وأرضاه، تأتيه منيته وهو في المدائن بعيدا عن أصحاب رسول الله الذين أقاموا في مدينة رسول الله، وما عاش إلا القليل في المدينة، وتفرق أصحاب النبي في كل الأنحاء رضي الله عنهم وأرضاهم. جاء الموت إلى حذيفة كما يأتي إلى كل حي. قال: فلما حضرت الوفاة حذيفة، هذا المجاهد، هذا الذي أعلن النبي أنه معه في الجنة وأخبر أنه معه في الجنة، أرسل أصحابه وأهله لشراء كفن له، فجيء بكفن فقال: ائتوني بكفني. فنظر فيه فوجده ب300 درهم، فقال: هذا كثير، ما أريد إلا ثوبين أبيضين ليس فيهما أو بينهما قميص ولا عمامة، كما كفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حذيفة: ما هذا الكفن؟ لا أريده، بل أريد ثوبين أبيضين فما أسرع ما أسلبهما، أنا سريعا ما أسلب هذا الكفن، فإما أن يبدل بخير أو يبدل بشر. قال لما حضرت حذيفة الوفاة بكى بكاء طويلا بكاء عظيما، رضي الله عنه وأرضاه وحوله أصحابه وهو يعالج سكرات الموت ويقول: اللهم إنك تعلم أني أحبك وتعلم أني أحب لقاءك، مرحبا بالموت جاء على فاقة، مرحبا بحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، ينادي على ملك الموت ويقول له: مرحبا بحبيب جاء على فاقة، إنه يعلم خاتمته الطيبة، إنه يرجو أن يلقى ربه ليلقى محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال: الحمد لله الذي قبضني قبل الفتنة. مات حذيفة في سنة 36 بعد موت أمير المؤمنين عثمان 40 يوما، فلم يشهد الفتنة رضي الله عنه وأرضاه، لهذا كان يبكي ويقول: الحمد لله الذي سبق بي الفتنة. وكان يقول: قال لما اشتد عليه الموت غيب، فلما أفاق قال: أي ساعة هذه؟ قالوا: ساعة كذا. قال: أعوذ بالله من صباح إلى النار، أعوذ بالله من صباح إلى النار. وما زال يردد: مرحبا بالموت، مرحبا بحبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، حتى خرجت روحه رضي الله عنه وأرضاه، ووصل الخبر إلى أمير المؤمنين علي بموت حذيفة بن اليمان، فترضى عنه علي وصلى عليه من بقي من أصحاب النبي، ودفن بالمدائن شاهدا على الأمة. هو الذي فتح المدائن، وهو الذي أشار ببناء الكوفة رضي الله عنه وأرضاه، كما فعل سعد بن أبي وقاص. وهكذا مات حذيفة راضيا مرضيا كما مات أصحاب النبي. أسأل الله أن يجمعنا بهم، وأن يحشرنا في زمرة نبينا، وأن يحسن ختامنا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.